السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد سيف النصر. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة رواق بوست. إن شاء الله في هذا الفيديو سنناقش كتاب من المهم جدا قرأته في الوقت الحالي. الكتاب هو العلمانية طاعون العصر، كشف المصطلح وفتح الدلالة، للمؤلف الدكتور سامي عامري. والدكتور سامي عامري لمن قرأ له يعلم أنه باحث دؤوب ولديه دراية واعية بالكتابات الغربية، وتتميز مؤلفاته بغزارة المراجع لا سيما الأجنبية منها. وقبل أن نبدأ في مناقشة هذا الكتاب، حابب أشير إلى أن أهم ما يميز هذا الكتاب هو طريقة عرضه العلمية والرصينة جدا، وتوصيل المعلومة على مراحل ومحطات، مما يجعل الفهم أرسخ وأسهل، إضافة إلى لغة الكتابة والمفردات. أعتقد أن احنا مفتقدين هذه اللغة في مثل هذه النوعية من الكتابات. وأنا شخصيا شعرت وأنا أقرأ الكتاب كأني أقرأ كتاب من كتب التراث، ومع هذا فلغة الكتاب مش صعبة أو معقدة، وده لأن المؤلف بيضع المفردات والكلمات في مكانها المناسب. إضافة إلى أن المادة العلمية في هذا الكتاب مفيدة للغاية، وده لأن المؤلف اعتمد على مصادر كثيرة، حوالي 220 مصدر، نصهم عربي والآخر أجنبي، مما يعطي انطباع بأنه تناول موضوع البحث من أصله. وأعتبر أن الميزة الأهم في الكتاب هي التنوع المعرفي للمؤلف في العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية. ويبدأ المؤلف الكتاب بالحديث عن السبب في إدراجه لهذا الكتاب في سلسلة الإلحاد في الميزان، وهي سلسلة مهمة جدا بتضم 8 كتب: مشكلة الشر ووجود الله، ومن خلق الله، ولماذا يطلب الله من البشر عبادته، والعلموية خديعة الإلحاد الجديد، والإلحاد في مواجهة نفسه، وثنائية لماذا أنا مسلم، إضافة لهذا الكتاب العلمانية طاعون العصر. فيوضح المؤلف أنه ألحق هذا الكتاب بسلسلة الإلحاد لأنه يعتبر أن العلمانية هي الإلحاد الأكبر ووجه من أوجه الإلحاد، لأن الاثنين في الآخر بيلتقوا في غاية واحدة وإن اختلفت الطرق، فالاثنين بيلغوا دور الدين من الحياة الواقعية. ولفت نظري مفهوم جميل جدا استنبطته وأنا أقرأ في السطور الأولى، وهو أن الدين الذي لا يقدم منهج ونموذج حياة كامل للإنسان لا يستحق أصلا أن تعتنقه. وأتى المؤلف بمثال إيمان أبي جهل، فالرجل كان مؤمنا بوجود الخالق، لكنه رغم ذلك لم يؤمن باختصاص الله بالتحليل والتحريم في شؤون الحياة. لذلك ممكن نقول بأن العلمانية في أكثر صورها اعتدالا تقدم إيمان كإيمان أبي جهل، وهو ما سماه المؤلف بمصطلح إلحاد العلمانية. يذكر المؤلف بأن العلمانية تمكنت وتغلغلت في كافة دقائق حياتنا، وسيطرت على عقول كثير من الناس بشكل مباشر أو غير مباشر. والمسلم اليوم محكوم قسريا من قبل سلطان العلمانية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو التشريعي، بل إن تأثير العلمانية امتد إلى الحالة الإسلامية، زي ظاهرة الدعاة الجدد والإنفلونسرز الإسلامي وهيمنة الخطاب الوعظي اللي فصل جوهر الإسلام عن جوهر الحياة. فبقت العلمانية موجودة حتى في داخل الصف الإسلامي. لذلك هدف هذا الكتاب هو معرفة حقيقة العلمانية وتصحيح المفاهيم والمقولات الشائعة عن العلمانية. إن هذه العلمانية التي ترسم معالم واقعنا في عظيم أموره ودقيقها تقف اليوم كأعظم تحد للإسلام بمنظومته الفكرية المجردة والعملية الحية، وهي تتجدد دائما في شكلها وتهذب دوما خطابها الدعائي، لعلم أنصارها أن حال الاصطراع مع الإسلام لا يمكن أن تنتهي إلى مصالحة تامة مع من يحملون فهما سنيا للرسالة النبوية. الكتاب منظم ومرتب جدا، مكون من 300 صفحة بها تصور كامل عن حقيقة ومنهج العلمانية في 4 فصول: الفصل الأول عن الحقيقة النظرية للعلمانية، والفصل الثاني عن الحقيقة الواقعية للعلمانية، والفصل الثالث عن الحقيقة الشرعية للعلمانية، والفصل الرابع عن الصورة الدعائية للعلمانية، مع خاتمة وملاحق للكتاب. في هذا الفصل يسافر بنا الدكتور سامي عامري في رحلة إلى اللغة والتاريخ لفهم أصل المصطلح والخلفية التاريخية بتاعته، ومنين جاءت الكلمة وأصلها، واستخدم المؤلف معرفته في اللغات والمعاجم، فبدأ بالتنقيب في الأصل اللغوي للكلمة، وبين جذور ومعاني الكلمة ومنظر العلمانية الأوائل، واستخرج كل التعريفات اللي قدموها، وبين الأسباب اللي أدت إلى نشأة المصطلح وكيف تطور، وإشكالية تحريف كلمة العلمانية نفسها ونسبتها للعلم، وأثبت أن هذا غير صحيح، وأن أصل الكلمة لاتيني، وأصل المصطلح كلمة عالم وليس علم، وكلمة عالم تعني أن العالم مكتفي بذاته ليس في حاجة إلى دين. وكانت الكنيسة تستخدم هذه الكلمة في القرون الأولى في مقابل كلمة كهنوت للدلالة على الناس اللي منهمش أي علاقة بالدين. لذلك يرى المؤلف أن من الخطأ أن تكتب الكلمة علمانية بكسر العين، ويرى أن الأدق أن تكتب علمانية، أي أن تنسب إلى العالم وليس إلى العلم، بمعنى أن مرجعيتها الدنيا فقط، فهي تفصل الدنيا عن الدين. العلمانية هي ترجمة لكلمة غربية هي secularism، وهذه الكلمة ليس لها أي أصل في المعجم الإسلامي القديم، وأول من استعمل كلمة العلمانية أو secularism هو شخص اسمه جورج هوليوك سنة 1851، واستخدم الكلمة للتعبير عن مذهبه السياسي اللي بيدعو إلى فصل النظام الاجتماعي عن الدين، ثم توسعت بعد ذلك دلالات ومفهوم كلمة العلمانية. وكما يقول المؤلف فإن مصطلح العلمانية حصل فيه إشكالات واضطرابات في دلالته، لذلك هو تكلم وفصل عن مراحل تطور العلمانية وأشكالها المختلفة، وهو يرى أن العلمانية أكبر من مجرد فصل الدين عن الدولة، فالعلمانية بالنسبة لموقعها من الدين تتنوع من علمانية استئصالية ترفض الدين بكل أشكاله، إلى علمانية ليبرالية ترفض الهيمنة الدينية مع إعطاء هامش له في الدولة والمجتمع. لذلك يقول المؤلف بأن كل معاني ودلالات العلمانية بتصب في خانة إنكار وإبعاد مرجعية الدين عن كل فعلية حقيقية في حياة الناس، وفي أحسن الظروف تهميش وتحجيم دور الدين. يتكلم المؤلف في هذا الفصل عن ثلاث قضايا: الأولى عن أثر العلمانية في الغرب والأزمات التي أنتجتها العلمانية، زي نهاية الإنسان وموت العالم والداروينية والنسبية وما أحدثته هذه الفلسفات من فوضى في شتى المجالات، زي تدمير القيم وسيادة العلاقات التعاقدية بدلا من العلاقات التراحمية، وتآكل الأسرة، وظهور فلسفات معادية للإنسان، وتحول الإنسان نفسه إلى سلعة، وانتشار النسل. هذا الإنسان الذي يئن تحت ضربات اللامرجعية المتسامية عن العالم واللا قداسة الناهشة لوجوده، يتحرك بلا موجه ذاتي ويسير إلى غير غاية كبرى. لقد تحول العالم الذي يحتويه إلى متاهة كبرى بلا معالم ولا اتجاهات، وقد تعاظمت رغبة الإنسان المعلمن في السيطرة على العالم حتى أنتج الأسلحة النووية بكثرة دون أن يفكر في السبيل الآمن للتخلص السلمي منها، ولما اضطر إلى تفكيك هذا السلاح عدا على الطبيعة فلوثها، مما خرب أراض لا يمكن أن يسكنها اليوم بشر أو حيوان إلا وهلك، وكانت بلاد العالم الثالث مقابر لهذه النفايات، مما أفسد تربتها ورفع من معدلات الأمراض فيها. إن عودة الإنسان العلماني إلى الطبيعة باعتبارها المجال الوحيد لنشاطه المادي والذهني والنفسي في ظل فهم براغماتي شرس يعرب عن نفسه بلغة الناب، قد رفعت في الإنسان نزوعه الحيواني إلى أقصى درجات الأنانية والوحشية، وتسببت في الجور على الأجيال التي لم تولد بعد، إذ أورثتها حصيلة كبرى من الخراب البيئي. وبعد ذلك بيتكلم عن آثار العلمانية في العالم العربي، وبرأيي فده من أهم فصول الكتاب، وبيتكلم فيه عن بداية دخول العلمانية إلى العالم العربي. وبحسب المؤلف فإن بداية الدعوة إلى العلمانية في العالم العربي كانت مع غزو نابليون لمصر، وكانت الأصوات العربية الأولى اللي نادت بالعلمانية هم النصارى مصر والشام، وكان معظمهم درس بره في فرنسا وتأثروا بجامعاتها وبالثورة الفرنسية، ولما رجعوا إلى العالم العربي دعوا إلى العلمانية، فكانت دعواهم مجرد صدى لما تم في الفكر الغربي. ويقول المؤلف بأن الأهمية الكبرى للعلمانيين الأوائل تتمثل في أنهم أول من جهر بالعلمانية بديلا عن الشريعة، أول من عدا تمسك المسلمين بدينهم سببا في تخلفهم، أول من دعا إلى أن تحل الرابطة العروبية أو الوطنية الإقليمية محل رابطة الإسلام، أول من شهر بشيوخ العلم الشرعي، أول من قرر أن الغرب منتصر لا محالة، ولذلك فالأولى أن يلتحق به العرب طوعا قبل أن تدهمهم موجته قسرا، أول من نقل فلسفة الغرب الحديثة إلى لغة العرب. ويقول أيضا في نص مهم جدا: لقد كان الإسلام بعينه خصم هؤلاء جميعا، وفك انتماء الأمة عن دينها وظيفتهم الكبرى، والترويج للعلمانية وسيلتهم المثلى لتحقيق أغراضهم. إن العلمانية في العالم العربي مدينة لهذه الطبقة المبكرة من النصارى الذين حركتهم غربتهم في مجتمع يدين بالولاء للرابطة الإسلامية، فبثوا أفكارهم لتغيير طبيعة الواقع وشكله ومستلهماته، وتحركوا فيه تحركا تآمريا لتحقيق أغراضهم، فأنشأوا الجمعيات السرية المناهضة للخلافة كجمعية بيروت وجامعة الوطن العربي وجمعية العربية الفتاة، وأصدروا العديد من الصحف كالجنان والمختطف والهلال، وكتبوا الشعر القومي الحماسي. وتكلم أيضا في هذا الفصل عن المشروع العلماني في العالم العربي، واختار التجربة التونسية كنموذج ذو جنس واحد ودين واحد مع ثروات طبيعية وثروات معرفية كلها عوامل كفيلة بالنهوض. وكون المؤلف من تونس التي غزتها العلمانية وتمركزت فيها جعله ذلك يرصد المآلات بجدية، ويقول أنه بالرغم من تسلم العلمانيين لكل شؤون الدولة في تونس إلا أنهم فشلوا على كل المستويات من حكم واقتصاد وسياسة وتعليم، حتى فشلوا في الركب بالجامعات الغربية، بل ما حدث هو اغتراب عند الناس وحالة من التيه. تزامن ظهور العلمانية في العالم العربي مع دخول المحتل الأوروبي الذي وجد في كسر المنظومة القانونية الإسلامية منفذه إلى اختراق الهوية الإسلامية وإنشاء حال من التبعية العميقة في البلاد المحتلة. وأبكر هذه النماذج ما وقع في مصر على يد نابليون الذي لم يمكث في مصر غير مدة قصيرة جدا، إلا أنه استطاع غرس فسيلة العلمانية بعد تنحية الشريعة وإشاعة الجو الأوروبي في الثقافة والذوق المصري. برأي الدكتور سامي عامري فإن مصطلح الإسلاميين أو الإسلام السياسي مصطلح سقه العلمانيين لإبعاد الإسلام عن مجالات الحياة ولقبول فكرة العلمانية عند عامة الناس، في حين أنه لا يوجد إسلام سياسي أو إسلام اجتماعي أو إسلام اقتصادي، إنما الإسلام دين واحد شامل. ويرى المؤلف أن هذا المصطلح قسم الناس إلى إسلاميين يرون وجوب الاحتكام للشرع ومسلمين عاديين لا يرون هذا الإلزام. وبالطبع استفاد العلمانيون من هذا المصطلح وقالوا للناس بأن صراعهم هو مع الإسلاميين وليس مع الإسلام، ووظفوا هذا المصطلح في الحرب على الإسلام، وللأسف شوه هذا المصطلح وعي عامة الناس بالإسلام. لذلك يرى الدكتور سامي عامري ضرورة التخلص من هذا المصطلح. من أحب الفصول إلى قلبي ومن أكثرها نفعا لي، وفي هذا الفصل يبين المؤلف موقع العلمانية من الإسلام. وبرأي المؤلف فإن العلمانية مناقضة لشهادة التوحيد من كل وجه، ويعتبر العلمانية أنها شكل من أشكال الدين الفاسد، وقارن في هذا الفصل بين الإسلام والعلمانية ليوضح البؤن الشاسع بينهما وأنهما نظامين متضادين تماما، وبين ذلك بالأدلة والأمثلة. قتل من الأنبياء من قتل، ويأتي بعض الأنبياء يوم القيامة بلا أتباع، لأن أممهم قد كذبتهم ونفرت منهم، ومع ذلك لم يهزم نبي قط. والسبب أن المعركة الكبرى للأنبياء ليست جمع الأتباع بكل سبيل، وإنما هي إعلان البراءة من أوثان العصر، سواء كانت هذه الأوثان من حجر أو لحم ودم أو فكرة جاهلية يركع الناس في محرابها. وقد جهر الأنبياء كلهم بالكفر بالأوثان وأعلنوا براءتهم منها ونادوا بإفراد الرب بالطاعة. والهزيمة كل الهزيمة أن يتصالح المرء مع أوثان عصره، أو أن يلتقي عند نقطة وسط معها، أو أن يوهم الناس أن الوثن قد يكون حليفا يوما ما لأجل مصلحة أعلى. ولا نصر لمؤمن اليوم إلا أن يكفر بوثن العصر وعنوان جاهليته العلمانية، التي صرفت الناس عن إفراد الله بالطاعة إلى اتخاذ الأهواء معبودا يطاع، ويدا تشكل حياة الناس على الصورة التي تريد. هذا الفصل من أهم الفصول، ينزع فيه المؤلف الهالة الدعائية والمزيفة التي وضعها العلمانيون العرب للوصول إلى الناس عن طريق دعايات كاذبة زي الدين طاهر والسياسة قذرة وفهم النص عملية بشرية ليجعلوا النصوص الشرعية قابلة لكل التأويلات ولكل الأفهام، وأيضا محاولة العلمانيين لعلمنة الإسلام كقولهم الإسلام علماني في جوهره وغيرها من الدعايات المزيفة. ورد المؤلف على كل هذا التزييف، وبرأي المؤلف فإن العلمانيين العرب أصبحوا بيعتمدوا على إخفاء أيديولوجيتهم وراء شعارات بسيطة ملفقة. ومن تحسين القبيح ما نحن بصدده من أمر العلمانية وإلباسها غير ثوبها وتجميل باطلها وإخفاء مصادماتها لمحكمات الشرع سعيا من أنصارها إلى دس باطلها في وعي الأمة دسا. اختتم المؤلف الكتاب بذكر خلاصة لأهم نتائجه، وجعل له ملحقين تكلم فيهما عن الأخطاء الشائعة في العلمانية، ثم بين وسائل مواجهة العلمانية والمروجين لها. وكانت خاتمة السطور الأخيرة من الكتاب عظيمة جدا، ذكر فيها نصائح للدعاة والتحذير من بعض الأخطاء التي وقع فيها البعض، ورصد الأسباب الواقعية لفشل العمل الإسلامي والتي أسماها بالخطايا العشر لبعض من وقفوا على الثغر، وهي جديرة جدا بالتأمل. وأهمها هي مشكلة إفراغ الخطاب الدعوي من المضمون العقدي وجعله خطابا أخلاقيا محضا بعيدا عن مناحي الكون والحياة. وفي النهاية فالكتاب مرتب ومنظم جدا، وعجبني تنسيق الفصول في الكتاب والانتقال بين الأفكار والعناوين سهل وسلس جدا. سعيد باقتناء هذا الكتاب، وسأحرص إن شاء الله بعد ذلك على اقتناء كتب الدكتور سامي عامري. الكتاب كان فوق مستوى توقعي صراحة، مصادر الكتاب أبهرتني جدا، مصادر أصلية، بحث دقيق متعوب عليه، العمل المنهجي العلمي باين جدا في هذا الكتاب. وبحب جدا المؤلف الذي لا يكتفي بمجرد كتابة البحث أو الكتاب، بل يفتح تشعبات ويورد المصادر لمن أراد الاستزادة، ويقترح عليك الدراسات التي سبقت بحثه ويقول لك مميزاتها وعيوبها. كل الشكر والتقدير للمؤلف الدكتور سامي عامري على هذا العمل المتقن، وجزاه الله كل خير وجعل هذا العمل في ميزان حسناته إن شاء الله. شكرا جدا على المشاهدة، وحابب أعرف تعليقاتكم واقتراحاتكم بخصوص الحلقة، ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع أحبائكم وأصدقائكم. أراكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم. العلمانية هي قدر الأرض كلها اليوم تقريبا، ونجاحها حصيلة مئات السنين من الجهد والبذل، ولا سبيل لاسترداد الواقع الشرعي إلا بصبر وجهد يفوقان ما قدمه العلمانيون. ولما كان التحدي كبيرا متعدد الأوجه، فقد وجب أن تحدد الدعوة المستضعفة لنفسها أهدافا مرحلية يفضي كل منها إلى الآخر. فإن نارا أوقدت منذ قرون وحشدت لها الأخشاب من كل صوب، لا يمكن أن تطفأ بذنوب من ماء وإن صلحت النية.